بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحد العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحد العقيدة. واستكمالا لما كان في الحلقة السابقة فيما يتعلق بالشريعة حقيقتها معناها وحقيقتها، وكنت قد وقفت بعدما بينت موقع الشريعة في القرآن وكذلك حقيقة الشريعة ومعنى الشريعة وحقيقتها فيما يتعلق ببيان أهل العلم للتعريفات الكثيرة التي تدل على أن الشريعة منهج حياة وأنها أم الكليات وأنها هي المقدس الذي يأخذ قدسيته من كونه أمر الله عز وجل وتشريعه وحكمه في خلقه الذي ينبغي أن ينفذ، الذي أراد الله عز وجل به إصلاح وهداية وتنوير قلوب ونفوس ومجتمعات وبلدان المسلمين أو بلدان الذين يستجيبون لذلك، ولأنه أمره لخلقه جميعا. بقي أن نتكلم في هذه الحلقة عن جزء هام في متعلق بمخطط هدم الشريعة وموقف أعداء الإسلام من الشريعة، وهذا هو الجزء الثالث فيما يتعلق بهذه السلسلة الأعداء ضد الشريعة، بيان لمواقف أعداء الإسلام من الشريعة في كتاب العلمانية نشأتها وتطورها. وأنا عايز بس حضراتكم تركزوا معايا شوية. قدمت جيوش الاحتلال العسكري إلى العالم الإسلامي، جاءت هذه الجيوش إلى العالم الإسلامي تقودها عقليات غير العقليات البربرية الصليبية، فهي تتمتع بقسط كبير من الدهاء والخبز. قديما حاول الكفار أن تربصا بالمسلمين أن ينفوا المسلمين بالقهر. قديما قامت الحملات الصليبية والتتارية عن المسلمين بغرض إفناء المسلمين واستباحة بيضتهم، لكن هذا لم يثمر إلا للقائل الضربة التي لا تكسر ظهرك تقويه. فما كان إلا أن ازداد المسلمون بعد الحملات الصليبية والتتارية إلا قوة وتماسك، وبدأت يعني تظهر كثير جدا من الأمور، وكان لها مردود كبير في إحياء الجهاد في النفوس وتجديد روح الجهاد التي كانت موجودة وإحيائها وإعلائها وإزكائها. وطبعا يمكن كان من علامات ذلك استرداد بيت المقدس، وإن كان طبعا لها برضو سلبيات نظرا لقوة الغاشمة التي كانت تتسلط بها فيما يتعلق بهذا الأمر. الذي ينبغي أن نفهمه والذي ينبغي أن نستوعبه فيما يتعلق بهذه المسألة هو أن الحملات التي جاءت بعد ذلك من عند الكفار لم تأتي بمثل ما جاءت به تلك الرؤوس، بمعنى أن هناك أمور كثيرة جدا وقع فيها غاشم الحملات التتارية. هذه الأمور يمكن أن نقول أنها تدل على مدى جهلهم ومدى تغاشمهم ومدى عمق بطشهم الذي لم يتناسب إطلاقا مع التعامل مع المسلمين. فكان هناك من الحملات التي جاءت بعد ذلك من أعداء الإسلام والمسلمين، هذه الحملات التي جاءت بعد ذلك كانت أكثر دهاء وتعاملت مع الأمر بنوع من الفكر أكثر مما تعاملت معه بنوع من البطش. طبعا البطش لابد أن يموجود، لأنهم دول أصلا يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والعداء أصلا بين الكفار والمسلمين ليس عداء وطني وليس عداء قومي وليس عداء مادي، بمعنى أنهم يتنازعون معهم على جزر أو على أراضي. طبعا ممكن يكون هناك مآرب للكفار في أموال المسلمين وأراضيهم وثرواتهم، لكن ليس هذا هو الهدف الأساسي بقدر ما الهدف الأساسي هو عفانا الله وإياكم القضاء على دين الإسلام، لأنهم يعلمون تماما أن الذي يعكر عليهم صفو وجودهم والذي لا يسمح لهم بالبقاء في صورة التملك المطلق هم المسلمون إذا عملوا بإسلامهم وعملوا بدينهم. قدمت جيوش الاحتلال العسكري إلى العالم الإسلامي تقودها عقليات غير العقليات التي كانت في الحملات البربرية الصليبية، ف فإن جيوش الاحتلال العسكري تتمتع بقسط كبير من الدهاء والخبز، ويتعرف سلفا أن لها مهمة أعظم من مهمة أجدادها، وأن نجاح هذه المهمة يتوقف على الدقة في تنفيذ الخطة الجديدة. وقد قطفت أولى ثمرات الخطة عندما استطاعت أن تحارب جيوش الدولة العثمانية بأناس المسلمين، يعني وصل بهم الدهاء ومشوا في خطط تلو خطط وطريق تلو طريق، وده طبعا كمحله ما كان من مكر الكفار بالمسلمين واستدراج المسلمين وإيقاعهم وضعف إيمانهم ومبتهم بالتشويه العقدي وغزوهم بالشهوات، حتى استطاعوا أن يكونوا جيوش من المسلمين ضربوا بها المسلمين، صاروا في ركاب الليمبي حتى فتح القدس، وهي أول حرب صليبية في التاريخ يكون قوامها مغفلون منتسبون إلى الإسلام. أول حرب صليبية، افهم الكلام بعد إذنك، أول حرب صليبية في التاريخ يكون قوامها مغفلون منتسبون إلى الإسلام. وبمقتضى اتفاقية سايكس بيكو توزعت عساكر الصليبيين الجدد العالم الإسلامي على أجزاء قليلة، وابتدأت دوائر الاستعمار تنفذ مخططها الخبيث المرسوم بدقة، وتتلخص جهود هذا النجاح فيما يلي. طبعا هذا المكر وهذا اللعب بالمسلمين واستقطاب المسلمين واستدراجهم حتى يقعوا في ولائهم ويكونوا تحت باطهم ويكونوا في حوزتهم، حقق ذلك نجاحات، أو ظهرت هذه النجاحات في صور كثيرة جدا. كان منها أو رقم واحد أو يعني منها أذكر منها تعدادا، القضاء على الحركات الإسلامية الجهادية كحركة عمر المختار في ليبيا وعبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي في المغرب، الجزائر والمغرب، المغرب الأقصى، وإسماعيل الشهيد في الهند. أما في مصر فقد أعدم الشهيد حسن البنا بعد أن عجزت المخططات، الذي نسأل الله أن يجعله في الشهداء، بعد أن عجزت المخططات. ثم ضربت الحركة بطريق مباشر وغير مباشر. 2 إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية. يعني رقم واحد إيه هو؟ هو أنهم قضوا على الحركات الجهادية بحيث أن ما تبقاش موجودة كقدوة لغيرها، بحيث أنها يلتف حولها المسلمون وتنمو بانتماء المسلمين لهم، وبالتالي تستمر روح الجهاد مستمرة في الأمة. وأنتم تعرفون أن العزة في الأمة يعني مصاحبة وشقيقة الجهاد، يعني بحيث إذا مات الجهاد مات العز، قام الجهاد قام العز. العز في الأمة لا يكون للأمة المسلمة عز إلا بالجهاد. لطالما دخلت في السياسات ودخلت في الولاء الكفار ودخلت في حضن الكفار وصارت تحت باط الكفار ودخلت في حوزة الكفار بطريق أو بآخر إلا ونالت الذل الذي لا ذل بعده. فالقضية المحسومة والمسار المفروض وإنه العز مربوط بالإيه؟ مربوط بالجهاد. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إيه سبب هذا المقام؟ وهو الذل للمؤمن والعزة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن الولاء والبراء الذي هو مبعث الذل للمؤمنين والعزة على الكافرين مربوط صنو شقيق مصاحب ملاسق للجهاد. عزة على أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فدي أول حاجة، إن هم قضوا على مقام على أسباب عز الأمة بضرب إيه؟ بضرب المقامات الجهادية، ضربوا ذلك، قضوا على ذلك، يعني زي ما بنقول كده إيه؟ يعني خلوا الموضوع من أسوأ بيه. رقم 2، طيب المسلمين كانوا يتحكمون إلى شرعهم. خد بالك من حاجة، الجهاد رمز العز والشريعة رمز الدين، يعني رمز ظهور الدين في الواقع، رمز تحقق الدين في النفوس والمجتمعات. يعني انت لما نيجي نقول ان احنا في مصر هنا بنحكم بشريعة، يبقى معنى ذلك ان الاسفلت عليه دين، الاسفلت والشوارع والبيوت والحجارة عليها دين. ليه؟ لان البني ادمين اللي ماشيين محكومين بشرع، هذا الشرع ما هوش العرف، ما هوش الهوى، ما هوش العلمانية، ما هوش الليبرالية، ما هوش تقليد الغرب، ما هوش الإباحية الغربية، بل هذا الشرع هو الحجاب، الصلاة، الصيام، الأمانة، حفظ الأموال، حفظ الفروج، حفظ العهود، التقى، حفظ الدين من التعدي عليه، حفظ الأعراض من انتهاكها، يبقى ده هو ده اللي بيظهر في الناس. فقضوا على مظهر العز وملازم العز وهو الجهاد، وقضوا على الأمر الثاني الذي يصبغ الأمة بصبغتها الشرعية، إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية محلها. لا تكاد، اسمع معي، لا تكاد جيوش الاحتلال تضع أقدامه على أرض إسلامية حتى تبادر بهذا العمل، لأنهم يدركون نتائجه البالغة. وأول قطر بدأ فيه إلغاء الشريعة الإسلامية كما يقول الأستاذ المودودي هو الهند. أول قطر اتلغت فيه الشريعة هو الهند. فحتى سنة 1791 لغاية سنة 1791 كانت الشريعة هي القانون العام فيها، كانت الشريعة هي القانون العام في الهند، ولكن الإنجليز تدرجوا في إلغائها حتى تم ذلك في أواسط القرن الماضي. يلي ذلك الجزائر التي بدأ إلغاء الشريعة فيها عقب الاحتلال الفرنسي سنة 1830. ثم مصر التي أدخل إسماعيل عميل فرنسا القانون الفرنسي فيها، ولم تأتي سنة 1883 حتى كان نصيب الشريعة لا يتجاوز الأحوال الشخصية إلا قليلا. ثم تونس حيث أدخل الفرنسيون قانونهم سنة 1906 ليتدخل حتى في الأحوال الشخصية. وفي سنة 1913 وضعوا في المغرب قانونا مدنيا مماثلا لما في تونس. أما بلاد العراق والشام فقد تأخرت في ذلك، يعني تأخرت في تأخير الشريعة بسبب تبعيتها للقضاء العثماني الذي يعتمد على مجلة الأحكام العدلية، ولم تلغى الشريعة إلا بعد إلغاء الخلافة وثبوت أقدام الإنجليز والفرنسيين في هذه البلاد اللي هي بلاد العراق والشام. يبقى أول حاجة إلغاء الجهاد من خلال إلغاء الحركات الجهادية، أمثال عمر المختار في ليبيا، في عمر المختار في ليبيا، والقادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي في المغرب، الأقصى إسماعيل الشهيد في الهند، وطبعا قتل حسن البنا في مصر. وتاني حاجة إلغاء المحاكم الشرعية لتنتفي الصبغة الشرعية من واقع المجتمع المسلم. تالت حاجة القضاء على التعليم الإسلامي والأوقاف الإسلامية التي كانت تمد كل عمل إسلامي وكل عمل وكل مجتمعين من أجل نصرة الشريعة أو نصرة الدين أو العمل لله أو الدعوة أو التعليم أو الكتاتيب أو المدارس أو الربط أو ما شابه، التي كانت تمدهم بالمد سواء المد المادي أو المد المعنوي، كانوا قضوا على كل وسائل التعليم الشرعي التي تدعم التكوين الشرعي. القضاء على التعليم الإسلامي والأوقاف الإسلامية أدرك المستعمرون أن أعظم وسيلة لإبعاد المسلمين عن دينهم هو أن يكونوا جهلاء به. يبقى رقم واحد القوة اللي هي الجهاد، رقم اثنين الصبغة اللي هي الشريعة لغوها وبالتدرج، رقم ثلاثة التعليم الذي يغذي المسلم بالتقويم العلمي وبالتكوين الفهمي الذي يجعله دائما على وعي من دينه، فبالتالي وجود المعلومة في كثير من الأحيان وجودها يترتب عليه العمل. كثير من الناس إذا تصورنا إن هم ليسوا من أهل السوء ولا من أهل الخبث ولا من أهل المكر ولا من أهل المحاربة للدين، إذا وجدت المعلومة في الغالب تترجم إلى عمل لإخلاصهم وطيبتهم. كثير من الناس إنما يخلفون الدين لجهلهم، فبالتالي علموا أن أكثر شيء يمد المسلمين بدينهم هو تعليمهم، فحرصوا على القضاء على التعليم الإسلامي والأوقاف الإسلامية. أدرك المستعمرون أن أعظم وسيلة لإبعاد المسلمين عن دينهم هو أن يكونوا جهلاء به، واتعظوا بمصير كليبر على يد طالب الأزهر سليمان الحلبي وبما ذقوه من مقاومة في الهند والمغرب تزعمها علماء الشريعة وطلابها، لأنه طبعا كانت الشريعة مطبقة في الهند وكانت هي القانون الرسمي، وبالتالي ذاق الإنجليز مقاومة عظيمة جدا بسبب المسلمين الذين يفهمون دينهم وليس بسبب الوطنية للهند. فوضعوا المخططات الماكرة لتقليص التعليم الديني تدريجيا وإحلال التعليم اللاديني محلة. وأشهر هذه المخططات مخطط كرومر ودنلوب في مصر. أشهر هذه المخططات اللي هي مخططات تبديل التعليم الإسلامي بغيره العلماني أو بغيره الغربي حتى تذوب هوية المسلمين وحتى يضيع مكون المسلمين العلمي اللي هو مكون علمهم بدينهم. كان من أكبر هذه المخططات مخطط كرومر ودنلوب في مصر الذي انتهج سياسة بعيدة المدى دقيقة الخطى في القضاء على الأزهر ومعاهده وكتاتيب القرآن. طبعا انتوا عارفين ان المخطط ده ابتدأ من اول دخول الانجليز وانتهى بالثورة, يعني برجال الثورة, يعني مش انتهى, يعني ظل يعمل على هذا المخطط رجال الثورة العسكرية التي كان يقودها جمال عبد الناصر. واستمرت هذه المخططات حتى جعلوا من الأزهر جامعة مدنية علمانية بعيدا عن الجامعة الشرعية التي كان أكبر مجهود لها والتي كانت من أكبر المقومات العلمية الشرعية في مصر. طبعا غزيت بالكليات العلمية كالطب والزراعة والعلوم وما شابه, وفي نفس الوقت يعني كسر قيمتها الشرعية. وزي ما انتم عارفين كان طالب الأزهر اللي يجيب مجموع كبير في الثانوية الأزهرية يخش طب أو علوم أو كذا, ويجيب مجموع هابط جدا يأخذ الكليات الشرعية, مع أنه ينبغي يكون العكس, لأن المفروض العلوم الشرعية هي يعني تحتاج إلى الفهم والنظر والدقة حتى تكون مجتهدين وتكون دعاة مؤهلين لتعليم الدين, مؤهلين لتعلمه وتعليمه. وأشهر هذه المخططات مخطط كرومر ودنلوب في مصر الذي انتهج سياسة بعيدة المدى دقيقة الخطى في القضاء على الأزهر ومعاهده وكتاتيبه, ووضع نموذجا خبيثا للدس على الإسلام وتشويه تاريخه خلال المنهج التعليمي. طبعا صوروا بقى الدولة العثمانية بأنها ما فيها, صهروا مثلا هارون الرشيد بأنه رجل نساء وخمور وغناء وموسيقى ومعازف وما شابه, الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما. وصوروا بقى الدول الأموية وما فيها والدول العباسية وما فيها, وشوه التاريخ الإسلامي الذي كان يدرس في معاهد الإسلام. يعني يروح الإنسان يتعلم إسلام يوم يتعلم كل ما ضد الإسلام, يروح الإنسان يتعلم إسلام يروح يتعلم كل ما يشوه الإسلام. طبعا بناء على مخطط, لأن هي القيادات في إيديهم والمناهج في إيديهم والأمور في إيديهم. ولا أدل على نجاح هذه الخطة من بقاء أثارها إلى اليوم في مصر والدول العربية عامة. وفي العراق وضع المستر كوك خطة مماثلة حولت العلماء إلى موظفين, حولت العلماء إلى موظفين بمديرية الأوقاف, وبحجة تنظيم الأوقاف إداريا ومنهجيا قضى على التعليم الديني الذي كان يعيش على أموال الأوقاف, بل أقفلت الجوامع التي كان القرآن يحفظ فيها, بل أقفلت الجوامع والمساجد التي كان القرآن يحفظ فيها. وفي بلاد المغرب كان الفرنسيون يحولون الجوامع والزوايا إلى اسطبلات للخيول ومخازن للسلاح بعد طرد طلابها, في الوقت الذي كان فيه التعليم اللاديني يدعم بكل وسيلة. في الوقت, يبقى خد بالك, دخل على التعليم الإسلامي, دمره, هدمه, أفسد أماكنه, سيطر عليها, إلا أبقى منه أبقى مع تحوير في مناهجه ومع إفساد فيها, بحيث أنها تصير أداة تشويه للإسلام من خلال تسقيف المسلمين بما يضرهم أو بما يشوه دينهم, ومن استعصى على ذلك أو بقية الأماكن دمرها وحولها إلى أغراض أخرى. في الوقت نفسه بعد ما دمر مكون التعليم الشرعي بدأ يقوي التعليم اللاديني, التعليم العلماني يقويه ويسهل له بكل الوسائل, وبلغ هذا العمل قمته بالجامعات والكليات التي بنيت في إسلامبول والقاهرة وبيروت ولاهور وغيرها, تلك التي كانت ولا يزال ما بقي منها لا دينية صرفة. يبقى أول حاجة القضاء على مصدر العز وهو الجهاد. تاني شيء القضاء على المحاكم الشرعية اللي هي مقتضى صبغة المجتمع بالإسلام, اللي هو انفاذ الشريعه واعمال الشريعه في الواقع. رقم ثلاثه، القضاء على هويه المسلمين بتفريغهم من مضمون دينهم عن طريق القضاء على مصادر تعليم الشريعه او تعليم الدين عموما، الشريعه تعليم الدين عموما، وهي صحه تقول الشريعه ان الشريعه هي كل الدين، وابدالها بمصادر تعليم علمانيه. اربعه، استخدام الطوائف الغير اسلاميه واحياؤها، استخدام الطوائف الغير اسلاميه واحياؤها يعني بعد ان كانت ماتت او قليله العدد او منعدمه الوجود، وهذه الخطوه من اخبث الخطوات واعمقها دلاله. فحيثما حل المستعمرون يقومون بنبش العقائد الميته او تنظيم الطوائف غير الاسلاميه ويمهدون لها السبيل لتولي المناصب المهمه، مستثمرين حقدهم على المسلمين بالرغم من بان الفتح الاسلامي كان استعمارا لهم، او بالزعم بان الفتح الاسلامي كان استعمارا لهم. يعني ايه؟ انه لما بيخشوا بلد بيحاولوا ان هم يهيجوا على المسلمين اصحاب العقائد المخالفه من بني وطنهم، بحيث اذا كان في مثلا قله من النصارى يزكوها ويساعدوها ويقووها ويشعروها بانهم اصحاب يشعرهم بانهم اصحاب البلد. والجزئيه دي الرابعه دي تجدها جليه جدا في المجتمع المصري. يعني المجتمع المصري بيعاني الان من الرصيد الاسود الذي والميراث النتن الذي ورثوه من الاستعمار ومن اذناب الاستعمار ومن المسلمين الذين تحولوا الى اولياء استعمار والى اولياء كفار، وبداوا يقومون بكل ما يريده الاستعمار وما يريده الكفار، لانهم مثلوا الى الكنيسه التي كانت تحيا في هدوء وتستشعر قدرها وقيمتها ويستشعرون عددهم، فاحيوا فيهم انهم هم اصحاب الارض الاصليين، وانهم لا ينبغي ان يأسوا من كثره العدد من قله عددهم، وانهم ينبغي ان ينابذوا المسلمين ويطالبوا ويجاهدوا وينافحوا من اجل استرداد هذا الوطن الذي هم احق به من المسلمين اللي هم 95% من سكانه. فتسور السائره، ويستغلوا في ذلك ان المسلمين هم اللي غزوكم وهم اللي سلبوا ارضكم، وانتم حتى لو كنتوا قله لازم تعرفوا انكم اصحاب الارض، فانتم كسره بأنكم أصحاب الأرض، وأنكم ينبغي ألا تغيب عنكم هذه الفكرة ويزكوا فيها. وزي ما أنتم شايفين النصارى مثلا أيام عبد الناصر وفي فترة كبيرة جدا يمكن تكاد تكون أيام السادات كلها يعني كانت يعني إيه بتحاول من خلال المخططات النصرانية أن تقوم، وكل ما تيجي تقوم تقع كل ما تيجي تقع، لحد ما جاء زمن الطاغوت السابق وبدأ يجدد تلك المواثيق وتلك المعاهد وتلك الخطط، اللي هي زي ما قلنا ان الخطط دي ماشيين على خطط مرسومة من سنة 1773، مرسومة من سنين طويلة من زمن الحملات الصليبية الجديدة التي بدأت تشتغل مع المسلمين بفكر، وبدأت تشتغل مع المسلمين بعقل، وبدأت تشتغل مع المسلمين بتخطيط، حتى لو كان التخطيط ده هيستمر 200 سنة 300 سنة، المهم ان هم يوصلوا في نهاية النتائج. وفعلا حققوا نتائج، فعلا لغوا فكرة الجهاد في المجتمع، بل وجدت طوائف إسلامية سنية سلفية تمسك الكتب وتقرأ في النصوص وتقرأ في البخاري ومسلم وتسمي الجهاد تطرف وإرهاب، من كتر ما يعني ثمرات الخطط الموضوعة من عشرات السنين التي بلغت مئات دلوقتي أكثر من 200 سنة. وطبعا الكلام ده كله يعني إيه بدأ يثمر، قضوا على الجهاد تماما، بل تنكر المسلمون لفكرة الجهاد، بل وصفوه بأنه إرهاب، تنكروا للشريعة ولغوا المحاكم الشرعية، حتى أن الناس النهاردة نبذت في المسلمين في كل مناطق المسلمين من يتنكرون لها، ومن زي ما أنتوا بتشوفوا كده بقينا نطلع عالة في ميدان التحرير ونقول يا رب إحنا عايزين شرعك، إحنا أقلية، إحنا عاملين زي ما يكون يعني ناس بطريد مش لاقين حد يسأل فينا من الكيان ككل، مش ككيان الدولة ككيان التكوين، ان المفروض الشريعة دي كل الناس تجري هي اللي هي تتشرف بالانتماء اليها، هي اللي تتشرف بالذهاب اليها، لكن كون ان الشريعة تبقى توصل لحد ان هي تبقى يعني محتاجة حد ينصرها، محتاجة حد يصرخ من اجلها، محتاجة حد يطلع لها مليونيات ويظهر من اجلها. طبعا القلوب الحمد لله متعلقة، لكن الضعف ضعف مش ممكن يكون الحمد لله الشيوخ كلهم بفضل الله والدعاء كلهم بفضل الله والهيئات الشرعيه اللي عندنا بفضل الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم وينصرهم، كلهم مؤمنين بالامر، كلهم بفضل الله تعالى غيورين على الشريعه بغض النظر عن اساليب العمل وعلى طريقه التفكير. لكن عموم الشعب، لان القوه الاساسيه المحركه اللي هو قوه، يعني دايما لما تكون في حملات استعماريه يبقى قدامها حملات دفع، حملات الدفع دي ما بتبقاش في افراد، بتبقى في القوه ككل، حملات الدفع بتبقى في الدنيا كلها. فدي طبعا امر ينبغي ان احنا نتفهمه، ان حصلت غربة، حصلت غيبوبة عقدية فيما يتعلق بالدين ككل، لحد ما احنا بقينا بنتكلم بلغة اعدائنا، وبقينا بنفكر بطريقة اعدائنا، وبقينا يعني عند تصوراتنا هي تصورات اعدائنا، وبقى كتير منا يا اخوانا بيسارع في انه يخدم اعدائه بغض النظر بقصد او بغير قصد بناء على الغيبوبة والتشويه العقدي. يعني ممكن تلاقي حركات سياسية، ممكن تلاقي شباب بسيط بيكون مجموعات او تجمعات معينة اتجاهية، لا اتجاهات معينة يعني، كلها بتحارب في الدين، او كلها بلاش بتحارب، بتخدم خطط للاستعمار موضوعة من 200 سنة واكتر. كل الكلام ده كله طبعا خطط موضوعة من 200 سنة يعني ايه؟ يعني من قبل سقوط الشريعة، من قبل سقوط الخلافة، معذرة، من قبل سقوط الخلافة، لان طبعا الخلافة مش هيفكروا لها في السقوط في ساعتها، يعني مش هيفكروا في السقوط الساعة 8 الساعة 9 تسقط، انما لابد ان هم يمهدوا لذلك قبلها بعشرات السنين بمخططات وتغريب واستدراج مسلمين واستهواءهم بافكار واستهواءهم بشهوات. وده اللي حصل لغاية ما كونوا جيوش بقول لك اسقطوا بها القدس. المهم اللي هو انه الحرب دي والوضع ده حاليا اللي بينفذه، وحاليا اللي بيجاه يعني اللي القوة الدافعة او القوة المنفذة لهذه المخططات الان بقت بناس مسلمين. كلمة بناس مسلمين هيفهم بعضهم بس يقول لي مثلا يعني ايه هو اللي تنكر الشريعة يبقى مسلم، هو اللي يسب الشريعة مسلم؟ لا، اصله مسلم، يعني حتى وان وقع فيما يطعن في اسلامه، حتى اذا وقع في يضعف اسلامه او يذهب اسلامه، الا انه في الحقيقة اصله مسلم. فكونه اصله مسلم هذا يعني اننا مطالبون بان ننظر اليه على انه المسلمين صاروا ايه. المسلمين بدل ما يكونوا وقود لدينهم، وبدل ما يكونوا جهاد في سبيل ربهم، وبدل ما يكونوا قوة مدافعة للباطل، بقوا هم القوة المنفذة لمخططات الباطل. فبالتالي اللي حصل من ضمن الامور، الامر الرابع، انه كان من الاعيب ومن اساليب هدم الشريعة وهدم الدين في بلاد المسلمين ان هم كانوا بيستخدموا الاقليات. انا شرحت موضوع النصارى ده عشان بس يبقى صورة واضحة، يجي مثلا على العقائد المناهضة، سواء كانت عقائد من بطن تدعي زورا انها من بطن الاسلام، واخد بالك والاسلام منها براء، او مناهضة الاسلام او مضادة لزا النصارى واليهودية، النصرانية واليهودية، وطبعا من بطن الاسلام زي القديانية زي البهائية زي الاسماعيلية زي الاغاخانية زي حاجات كتير جدا هي اصلا تدعي زورا انها من الاسلام ومن بطن الاسلام، وهو الاسلام منها براء، بل هي لقيطة لا اصل لها ولا نسب لها، لا تنتسب للاسلام ولا غيره، بل تنتسب للضلال للشياطين لغير ذلك. طبعا بيستسيروا ذلك، مستسرين حقدهم على المسلمين بالزعم بان الفتح الاسلامي كان استعمارا لهم وان المسلمين متعصبون ضدهم. ففي بلاد الشام تعهدت فرنسا بدعم النصارى وسلمتهم الوظائف العليا ونظمت فلولهم في جمعيات ومؤسسات عسكرية ومدنية، وعند إنشاء الجامعة السورية مثلا عينت لها مديرا نصرانيا هو قسطنطين زريق. لماذا؟ عشان يتولى قيادة مثل هذه المؤسسة العلمية الكبيرة بحيث توجه التعليم في هذه المنطقة وتزكي. يعني ما يبقى رئيس الجامعة نصراني يبقى العمداء، يبقى الوكلاء، يبقى رؤساء الأقسام، يبقى الناس اللي بتترقى، يبقى الرسائل اللي بيشرف عليها ماجستير ودكتوراه، يبقى الاوائل بتوع الكليات، بالطريقه دي كلهم يبقوا ايه؟ يبقوا من النصارى. فتجد انه بدا يكون اتجاهات ويكون بؤر كبيره يكون لها كثير من الحكم، كثير لها من التفاعل وهكذا. اما الطوائف الباطنيه فقد استطاعت بواسطه المستشرقين ان تبعث عقائدها وتنشر كتبها. وسمى الفرنسيون النصيرية سموهم علويين. يعني احنا النهاردة بنقول ان بشار عليه من الله ما يستحق، اسأل الله ان يأخذه اخذ عزيز المقتدر ويبشرنا بهلاكه، انا لا اسميه بشار واسميه كفار. هذا الكفار ومن معه من امثاله واعوانه، اسأل الله عز وجل ان يرينا فيهم آية عزه وانتقامه، وان يسأل للمستضعفين من المؤمنين في سوريا الذين خزلهم الناس، اسألك يا الله الا تخزلهم. لم يسموا أولئك النصيرية وهي تلك المذهب وذلك المذهب اللعين الذي ينتمي إليه كفار وعائلته وبطانته، هم لم يسموا أنفسهم علويين، بل الذي سماهم علويين هم الفرنسيون من باب تجميل اسمهم وتجميل طائفتهم وتجميل صورتهم. واصطنعوهم عملاء لهم، خد بالك من بس الموضوع ده، واصطنعوهم عملاء لهم وحرضوهم على الالتحاق بالجيش حتى احتلوا قيادته العليا، واخيرا استطاعوا ان يتحكموا في الاكثرية المسلمة في سوريا وان ينظموا فرقا عسكرية حديثة خاصة بهم. ولذلك انت تعرف ان القيادات العسكرية معظمها في سوريا علويين او نصيريين، لان كلمة علويين هي التي خلعها عليهم الفرنسيون. وفي مصر اقيمت القضية نفسها، قضية التعصب، على قدم وساق وتحت ستار لا تعصب ولا طائفية، مكن للأقباط من بناء الكنائس والمدارس بكثرة، وتولي المناصب الوزارية في الحكومة برعاية الإنجليز. ولذلك انت ترى ان الحكومة كان في حكومات في مصر رئيسها رئيس الوزراء بتاعها نصراني. امتى؟ قبل الثورة اللي هي وفي نفس الوقت كان وزراء كثير نصارى قبل الثورة. وانتوا عارفين كويس جدا ان بعض القوانين المتعلقة ببناء الكنائس والمدارس، معظم المدارس التي خزلت تصريحات في مصر، المدارس زي مدارس الراهبات، زي مدارس سانت فاطمة، زي مدارس كثيرة جدا، هذه المدارس مالها؟ اخذت تصريحات من قبل الثورة. يعني المدارس دي واخدة تصريح بالإقامة في مصر، والأبنية بتاعتها اللي احنا بنسميها مدارس الراهبات او بنسميها المدارس الخاصة سواء كانت بقى فرنسية او انجليزية، هي عبارة عن مدارس تنصيرية موجودة لغاية دلوقتي في مصر وبتدرس، وبيتفاخر الذين ينتسبون اليها من المسلمين ويقول لك انا في المدرسة الفلانية المتر دي، وان انا في مدرسة مش عارف سانت فاطمة، وان انا في مدرسة مش عارف الراهبات في شبرا او مدرسة كذا. ليه؟ المدارس دي اصلا رسومها غالية، وفي نفس الوقت نظام التعليم بتاعها، وبعدين خد بالك بيسووا فيها في التعامل في الدين وكله بين النصارى والمسلمين، بحيث حتى الصلوات النصارى وطريقة اداء الصلاة النصارى والتصليب على الوجه والكتفين وما شابه بيحدث مع الولاد والبنات في المدرسة كاجراء عام وكتربية، تربية تزويب روحهم وهويتهم المسلمة، بناء على انه الهدف من اقامة هذه الارساليات وهذه المدارس هو التنصير. طبعا سهلت في هذه الفترة. يعني انا عايز اقول حاجة، النهاردة مثلا في خناقة كبيرة جدا في مسألة قانون دور العبادة الموحد، والناس بتقول وازاي، وكل واحد وازاي النصارى ياخدوا حق بناء كنائس كما للمسلمين حق بناء كنائس، دول عددهم 5 مليون ودول عددهم 95 مليون ولا 85 مليون. وعلى فكرة احنا عددنا دلوقتي باكتر من 100 مليون، لان احنا ما عملناش بقالنا اكتر من 10 سنين ما عملناش تعداد. وبعدين حتى يعني لو كنا زي ما هم بيقولوا ان احنا بنزيد مش عارف كل قد ايه في كل ثانية كم واحد ولا كل يوم كم واحد، زماننا عدنا ال 100 مليون كسرناهم. والتعداد الرسمي للنصارى 5 مليون وكسر قول 6 مليون، يعني معنى ذلك ان هم مش يعني لن يزيدوا عن 5% من عدد الشعب. ومع ذلك يراد ان يقول لا، ما قولك اذا عرفت ان في قانون اشد من قانون دور العبادة الموحد كان موضوع قبل الثورة، كان موضوع قبل الثورة. ويمكن الثورة لما اتت وكانت عندها نرجسية ولا ترى الا نفسها، وعظموا انفسهم تعظيما لا يقبل بجواره نصارى ولا مسلمين، بطشوا بالكل، سواء كان بطشهم بالاسلام اكتر، لان هي الخطة مجعولة من اجل الاسلام، من اجل الاسلام. واما بطشهم بغيب بالنصارى لم يكن بطش بالنصارى ولا بطش بمناهج النصارى ولا بافكار النصارى لانها تابعه للاستعمار، ولكن كان بطش بمن يريد ان يرفع راسه، بمن يريد ان يرفع راسه. ليه؟ لان هم دول كان حمال لنظم الاستعمار، وبالتالي هم اللي تنوم كبار على طول. ولذلك النظام العسكر ان هم الكبار اللي ما حدش يبقى اكبر منهم او يبقى كبير زيهم. لكن حموا قوانين وخطط ومخططات الاستعمار ونفذوها باخلاص وباتقان حتى جدت ثمارها التي نعاني منها الان. فنحن الان في يعني مخمصة جني ثمار الاعداء لثمارهم. فطبعا المرار مرار هذه الثمار وتبعات هذه الثمار ملقاة على كتفنا. وفي مصر اقيمت القضية نفسها قضية التعصب على قدم وساق وتحت الستار لا تعصب ولا طائفية مكن للاقباط من بناء الكنائس والمدارس بكثرة وتولي المناصب الوزارية في الحكومة برعاية الانجليز ومعرفة ومعروفة سيرة الخائن يعقوب القبطي الذي تعاون وقومه مع الفرنسيين حتى سموه الجنرال يعقوب. قصة مشهورة معروفة. وفي معظم دول افريقيا خرج الاستعمار مخلفا وراءه حكومة نصرانية تحكم شعوبا تصل نسبة الاسلام في بعضها الى 99%. يعني في افريقيا قبل بقى موضوع بعض الثورات اللي حصلت، وبرضو الثورات دي لها قصص ولها يعني نوع من انواع التحرر اللي ارادوا ان هم يخمدوا به غضب الشعوب، ولكن مع الحفاظ على المخطط وعلى استمراره حتى ولو بمعدل اقل برتم اقل على قصص في متعلقة بالثورات ومحاولة دخول الشيوعية في مقابل الدول الغربية لأخذ من هذه الثمار مرة ثانية بتشييع ونشر الماركسية ونشر النظام اللاديني مغطى باسم الاشتراكية، ده قصة تانية. لكن المهم ان هذه المحاملات المسعورة التغريبية الحاقدة على الاسلام والمسلمين والتي وجدت في المسلمين مناخ يناسبها ويرعى فيها وتنبت فيه زراعته حتى انبتت ثمار يانعة مثل هذه الثمار التي قرأتها وذكرتها لحضراتكم. معظم دول افريقيا زي نيجيريا زي موريتانيا زي بعض الدول التانية دول افريقيا اخرى كان في بلاد فيها مسلمين كتير جدا وزي السودان عملوا ايه؟ كانوا بيصيبوا حكومات نصرانية، يعني يكون رئيس او الحكومة او النظام الحاكم او مجمل الوزراء برئيس الوزراء تحكم هذه الشعوب بالرغم انه بيكون عدد سكانها يبلغ الى 99%. اما في الهند فقد تحول المسلمون فيها بعد الاستعمار من قوة حاكمة الى اقلية ضعيفة. خد بالك الهند كانت بلد مسلمة وكان القانون اللازم فيها والسائر فيها مسلم، والمحكمة التي كانت تحكم كانت محكمة تحكم بالشريعة. تحول بمخططات اللي خد بالك بس عشان تفهم، يعني تخيل ان صاحب البيت يتحول في النهاية الى بواب قاعد على باب الشقة بيتمنى انه يدخل الشقة يعني يشرب بق مية ولا بتاع، وهي دي شقته ودي بيته ودي مكانه، يوصل به المكر والخديعة والمحاربة والطرد إلى أنه يطرد منها ويقعد على الباب كما لو كان سائل أو مطرود. ففي الهند تحول المسلمون فيها بعد الاستعمار من قوة حاكمة لها الحكم ولها السلطان ولها الحكومة وتحكم بشريعتها وتحكم بدينها، وإن كان غالب بعض كمية من الشعب مش مسلمة، الى اقلية ضعيفة ينهشها الانجليز والهندوس والسيخ والبوذيون من كل جانب. طبعا شوف بقى لما بيحصل مكر والمسلمون ما عندهمش قوة دفع وبيتنازل المسلمون عن مقاومات العز عن الجهاد والشريعة، ايه اللي بيحصل؟ بيتحولوا من اهل علو الى ايه؟ الى تسفل، ينزلوا يفقدوا قيمتهم. خد بالك من الحاجات دي. زي بالضبط بعد ما كانت الدول المسلمة هي الدول القائدة الرائدة، هي الدول اللي عندها الاقتصاد، هي الدول اللي الجنيه بتاعها ولا العملة بتاعتها عالية جدا، هي الدول المنتجة زراعيا وعندها القيمة وعندها غذائها، هي القوة الدول اللي عندها جيوش بتستطيع انها تقهر، تحولت الى دول متسولة. دول متسولة مستنية اعانة من الاتحاد الاوروبي، مستنية اعانة من امريكا تسولا، تبقى لله، تبقى عمالة تقول لله، ويمكن ما بتقولش لله. يعني لما بتيجي تقدم ايديها لفرنسا ولا انجلترا ولا امريكا بتقولش لله لان هم بدوش لله، فتقول لهم طب اعمل اللي انتوا عايزين، ادوني بس ادوني حاجة واعمل لكم اللي انتوا عايزينه. بعد ما كانت هي اللي بتقود، وبعد ما امة المسلمين، وبعد ما كانت هي اللي بتحكم، وبعد ما كانت هي اللي بتقهرهم، وبعد ما كانت تحولت بالاستسلام لمخططات الغرب والكفار والتنازل، عشان تفهموا ان احنا المسألة مسألة لعب. حتى موضوع الدستور ومسودة الدستور فيه لعب كبير جدا، فيه مكر، فيه امور تدبر بالليل. صحيح الحمد لله رب العالمين كل من يتعامل من المسلمين مع الدستور، سواء الناس اللي في الدستورية او الناس اللي خرجت في ميدان التحرير او الناس حتى اللي ما خرجتش، انا عن نفسي اظن فيهم واحسب انهم كلهم مخلصون، وهم اكثر مني، مش هقول زي، اكثر مني غيرة بغض النظر عن المسالك، لان انا مش في مقام التعيب ولا التعيير ولا الحساب ولا العقاب، وانا لا احب ان الامور تأخذ بنا كل ما نيجي نعمل موقف ايجابي فيحصل بعض الناس يتأولوا او يجتهدوا ويكون لهم موقف لا يرضي البعض، فيروح البعض من قلب بقوته بالطعن والسب والتوجيه العتاب والملام الى البعض. لا، انا ضد ذلك. انا انزل ميدان التحرير، لو رجعت من ميدان التحرير وما لقيتش اخويا نزل معايا، ما تنساش ان هو بالاول والاخر اخوك او شيخك او كبيرك او صاحبك، اللي هو اخوك المسلم. فانت تقول له كنت اتمنى ان تكون معي، كنت اتمنى ان تكون معي، انا اعرف ان انت ما نزلتش لمعنى معين لان الشيخ بتاعك قال لك ما تنزلش، والشيخ بتاعك محترم وهو له تفكير معين وله تأويل معين، لكن في النهاية لن أعاديك، وفي النهاية لن أمزق بيني وبينك، لأن عدونا بيحاول إن هو مواقف معينة وترتيب معينة، وبيفرح أول لما نتخانق مع بعض حتى لو بنتخانق بحق. فأنا نزلت الميدان على الرحب والسعة. طب واللي منزلش؟ لا عتاب، لا ملام، لا تمزيق، لا 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 تعدي، حفظ لكل ذي مكانة مكانته، ودون أن يكون منا شيء يسوء. ده أمر لابد أن احنا نستوعبه ونفهمه عشان خاطر التمزيق. لكن قصد أقول أنه إيه؟ أن احنا بتلعب بنا دايما. أنا مش أقصد بتلعب بنا يوم واحد يفهم مني أن بتلعب بنا من الإخوانة ولا بتلعب بنا من الإخوة اللي في التأسية. اوعى اوعى تسيء الظن بأخيك وتظن أن أنت أتقى منه، وتظن أن أنت اللي عندك غيرة عنه، وتظن ان هو راجل مترمخ وراجل مش هم والشريعة مش هماه، زي بعض الناس بيقولوا كلام ده خطير عليهم يوم القيامة. لانه انت لازم تؤمن ان اوعى تظن في نفسك ان انت يعني انت الامام التقى وانت امام الاخلاص وانت السباق بالخير والباقي ده كله منافقين. هذه نظرة تهلكك انت وتضيعك انت، انما انت مخلص ولعلهم بفضل الله تعالى اكثر، وانت موفق ولعلهم اكثر، لعل بفضل الله اكثر. لكن الفكره كلها انه ايه؟ انت هديت في اجتهادك، وانت هديت فيما استشعرته في هذه القضيه ان تفعل كذا، وهو هدي باجتهاده الى هذا. قد تكون انت ارشد واوفق منه، وقد يكون العكس. لابد ان نعلم ان القضايا الاجتهاديه والقضايا المسلكيه فيما يتعلق بالمواقف الواقعيه ان نؤمن في ظلها ونؤمن بالتفاعل معها، أن قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يعني أنا لما باجي بعمل لأن أنا شايف إن ده الصواب، لأن ده لا يمكن أكون شايف إن هو الصواب وأعمل أنا ضده، يبقى أنا بعمل غلط. إنما الذي يغلبني في العمل والذي يستفزني إلى العمل هو أنني أستشعر أنه صواب، يبقى أنا إذن برى إن هو مش صواب بس ممكن جدا يحتمل الصواب. وبالتالي لا عتاب، لا تمزيق، لا طعن، لا تعيب ولا تعيير، لأن دي مأسمة وفضيحة ومسلك غير مشروع ومسلك غير حسن، ومسلك يدل على أن احنا نفقد كبرنا ونفقد التعامل معهم. عدونا بيتمنى التفريق من يوم الثورة، وهم عايزين قطعوا بين السلفية والإخوان، وقطعوا بين السلفية والسلفية، وحاليا بيقطعوا بين الشباب وكبرهم، والشباب بيرى الكبار بنظرة مش لا تليق بهم. ودي انت يا شاب مخلص بفضل الله، وانت يا شاب عندك غيرة بفضل الله، لكن ما تزكيش نفسك لدرجة انك تظن في الكبير فالكبير مخلص زيك واكتر، وبفضل الله تعالى عنده غيرة زيك واكتر، بس ينضاف الى اخلاصه، اخلاص الكبير احسب ولا ازكي، وينضاف الى غيرة الكبير احسب ولا ازكي، ماذا ينضاف إليه؟ الحكمة، ينضاف إليه الخبرة، ينضاف إليه العلم، ينضاف إليه كبر السن المشعر بالحكمة، لأن السفاهة دائما بتكون مع الصغر دائما كده، سفاهة الأحلام وسفاهة العقوبة يكون مع الصغر مع السن الصغير أو مع الأنوثة، لكن الرجل كلما كبر سنه كلما زالت حكمته، فلابد أن تستوعب ذلك وتستشعر حتى لا يطال من لا يطال أنفسنا منا شيء، أنفسنا، لأننا لما نطعن في أي شيخ ولا أي أخ ولا أي داعي منزلش التحرير يبقى بطعن في نفسي وبقطع في نفسي وفرحان الشيخ ده كذا والده كذا بلا بتاع فيه ايه. طبعا ده كله الحقيقة انه يؤسي ويسر اعدائنا. انا عايز اقولك انك انت كونك تحرم عدوك من سروره حتى لو هتقطع صباع من صوابعك، بس تحرم عدوك من سروره دي قربة عظيمة جدا. لكن كونك انك تعطي عدوك سروره وتمكن عدوك من سروره وتقول له اضحك يا عدوي انبسط يا عدوي، طبعا دي جريمة كبيرة جدا. فاذا كان مثل هذه المواقف ده انت لو انت مش طايق حتى الشيخ ده يعني هتموت، لابد ان تمسك لسانك وتراجع نفسك لئلا يصر بذلك عدوك. يا اخي حتى لو مش هتعملها من منطلق الاصل اللي هو الاحترام وانزال الكبير منزلته ومعرفة قدر كل ذي قدر والحفاظ على رحمة المسلمين والتماس العذر الآخرين، زي ما قلت في الميدان، مش أنا قلت قدامكم في الميدان مرة واثنين، التمس العذر لإخوانكم، عذر التأويل، عذر المصلحة، عذر فهمهم لأمر معين. يمكن إحنا اللي ما كن كان في أمور ما بنتلاش، بس إحنا رأينا إن هو ده الموقف الذي ينبغي غيرة، وذلك أنا بسميها مليونية الغيرة على الشريعة. أنا بسميها حتى بكتبها كده مليونية الغيرة على الشريعة. إن لم تفعلها من هذه المنطلقات افعلها من منطلق ألا تسر عدوك، ألا تسر عدوك، ألا تضحك عدوك علينا. يعني لو المقتضيات التي تمنعك من التطاول، طبعا أنا بتكلم على أساس ناس بتتكلم، ناس بتكتب على المواقع بتاعتها ولا الصفحات بتاعتها ولا الأشياء اللي بتكتب عليها دي، فطبعا أنا بحزن لذلك وما أحبوش، لأن زي ما أنا بقرأ عليك التاريخ ده وبعرفك إزاي الكفار خططوا لحد ما قطفوا ثمار مخططاتهم وأخذوا من الإسلام ما أخذوا ودمروا في الإسلام وعندهم خطة طويلة المدى، دمروا الإسلام أبيد وأهله. الكفار عندهم أمل في أن يوصل الحال اللي أنه بقاش في مسلمين على وجه الأرض. إزاي؟ يقولك يعني واحد طبعا ممكن يسألني يكون بيشرب شاي وبعدين فاق كده على كلمة فيقول لي يعني إيه؟ يعني هم هيشيلونا بالنووي؟ لا، هم مش هيشيلونا بالنووي، انما هيخربوا عقيدتنا ويعمونا شهوات، فتبص تلاقي نفسك بتتنقع في جردل ولا في بير ولا في جيركن ولا في باستيلا، غسل عقيدة وبعدين التانية تغريق شهوات، تلاقي عمال يغسلوه كده من عقيدتك، يغسل 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 لحد ما عقيدتك تفضى لغاية غسلك خلاص زي ما يكون حاجة ملونة، تاني يحط في البطاس ولا في المية النار ولا في الكلور لحد ما بيضت، وبعدين يصبغها بالشهوات، فتلاقي نفسك مسخ عقدي، تشويه عقدي، إرجاء، نظر للأعداء على نوم ولاة أمور، مش عارف التحامي لأهل الباطل بلغة مش عارف الوطنية ولا حقوق الإنسان، وبعدين ناحية تانية بقى زينة وفجور وعري وأفلام ودعارة وبنات وتسهيل زينة وتسهيل مخدرات وخد بالك بقى. وده المجتمع من بعد الثورة أكبر كمية عري بقى تسر على الشاشة، من كمية تاريخ الشاشة ما ظهرش كمية العري دي في الإعلانات في أنواع من الأفلام والتمثيليات، ناس بتقول كلام، ناس بتحكي لي حاجات، الواحد ساعات لما يكون مثلا في شيء ويشوف أخبار ولا حجم العري، زي ما يكون الأفلام كلها التلفزيونات كل المصري ده بالذات قنوات كلها بقت قنوات أقرب للأشياء الأخرى منها للقنوات الموضوعية. ليه؟ حرية بقى، حرية عم، يا بختنا جات لنا الحرية، برتع بقى، والبلد اللي ماكش حد فيها برتع واجري فيها، حدش يعرفك ولا حد هيشوفك، اعمل اللي انت عايزه. كنا الاول ممسوكين، كنا الاول مأسورين، كنا الاول متعذبين، بانجو اديها، مخدرات اديها، كل الدنيا سهلة، كل الدنيا موجودة، سلاح اديها، بنات اديها، نسأل الله العافية والسلامة. تغريب عقدي، تفريغ عقدي، وصبغ شهوي. تخيل بقى ان احنا لما نتعرض للتفريغ العقدي والصبغ الشهوي، تلاقي الواحد مننا كده عامل زي الخشب المسنده، تلاقي الواحد منا كده بعيد عنك عامل زي الخيال المآتة، عباره عن جسد بلا وعي، جسد بلا فهم، جسد بلا عقيده، جسد بلا بصيره، وغرقان في الشهوات، نسال الله العافيه والسلام. اما في الهند فقد تحول المسلمون فيها بعد الاستعمار بعد الاستعمار من قوة حاكمة إلى أقلية ضعيفة، ينهشها الإنجليز والهندوس والسيخ والبوذيون من كل جانب، وهذا غير الطوائف التي أحدثها الاستعمار لهدم العقيدة الإسلامية كالبابية والبهائية والقديانية التي تتضح عمالتها له بمرور الأيام. 5. اصطناع العملاء من أبناء المسلمين. يبقى خد بالك، شوف انظر الخطط وانظر النتائج، انظر المخططات وانظر النتائج، انظر المخطط اللي بينفق فيه ما لا يتصور من أموال ويجند له ما لا عدد له من الجنود أو ما لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى، وشوف الموضوعات. قلنا ذهاب الجهاد، موت العز أو السبب أكبر سبب للعز، غياب المحاكم الشرعية، الصبغة الشرعية، صبغة المجتمعات والبلاد المسلمة والأفراد المسلمة بالدين، القضاء على التعليم الشرعي الذي يتأدب يترتب عليه التغريب، وبحيث ان الانسان تبص تلاقيه مسلم وابوه مسلم وام مسلمه وامه ست اميه بالطرحه السودة وامه ست من الارياف، وهو بقى الدكتور فلان تلاقيه بيتكلم على الدين كده على ان ده حاجه كده يعني ما تلقش، نسأل الله العافيه والسلامه. تقليب غير المسلمين على المسلمين، وتقويه الاقليات والطوائف الباطله حتى تهدم ديانه المسلمين وتقوم الحروب وتزكيها. شوف جميع الحركات الطائفية اللي بيسموها حروب أو حركات طائفية بين النصارى والمسلمين في مصر كلها عن بكرة أبيها من صناعة المخابرات ومن صناعة القيادات الأمنية اللي في مرة تبقى مرة اسمها البوليس السياسي أي ومرة اسمها أمن الدولة ومرة اسمها المباحث العامة، أيا كانت الأمر أيا كان اسمها. استقم 5 بقى من أبناء المسلمين كان من النصائح التي قدمها القسيس زويمر للمبشرين للمكفرين للمنصرين قوله: تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها. شوف زويمر بيقول لمين؟ بيقول للناس اللي راح تنصر، لازم اللي هيخلي حد من المسلمين مش هينصرهم إلا واحد منهم، لأن الشجرة لا يقطعها إلا عضو منها أو أحد أعضائها. وقد نفذت هذه النصيحة في البلاد الإسلامية جميعها، وقد نفذت هذه النصيحة في جميع البلاد الإسلامية، واستطاع المستعمرون أن يكونوا من العناصر الضعيفة ضعيفة الإيمان أو منعدمة الإيمان الشهوية النفوس الكلبية التي تغوى الشهوات وتخلد إلى الأرض، استطاع المستعمرون يكونوا من هذه العناصر قوة منظمة، بعضها أحزاب سياسية وبعضها اتجاهات فكرية. خد بالك ان التنصير عند النصارى او عند اعداء الاسلام له معنيين، له معنى بان انت تبقى نصراني، وده معنى عندهم بيسموه المعنى السنوي، يعني المعنى الضعيف، المعنى مش الاصلي. اما المعنى الاصلي ايه؟ هو اخراجه عن دينه، خليه وطني، خليه بعثي، خليه ليبرالي، خليه علماني، مش شرط يبقى نصراني، مش شرط يحط صليب على صدري، خليه بيخش الجامع بس ليبرالي، خليه بيخش الجامع بس علماني. يعني افهم ده المعنى الاساسي عندهم للتبشير. ليه؟ لان التبشير عندهم، هم النصارى اساسا دينهم دين محلي، يعني الكتاب اللي نزل عليهم الحق، الكتاب الحق اللي هو الإنجيل الحق، إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. الإنجيل الحق هو إنه أرسل الله عيسى بما أوجده في بطن مريم بقدرته على كل شيء، بأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فقال لعيسى عليه السلام كن في بطن مريم فكان بأمره، ثم ولدته في وضع الطبيعي، ثم نبت النبات الطبيعي ونمى النماء الطبيعي لكل آدمي وأكل وشرب وأخرج هو وأمه، وكان من أولي العزم عليه السلام، وإن ضل فيه النصارى وجعلوه إله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأمره أن يذكر بني إسرائيل. ليست دعوته عالمية، أنا افهموا الحتة دي الله يسترها عليكم، ليست دعوة النصارى في دينهم الذي يتعبدون به أن الدعوة عالمية للناس كافة، الدعوة الوحيدة في العالمين، الدعوة الوحيدة من زمن آدم إلى وقتنا هذا للعالمين هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي الدعوة الوحيدة. أمال إزاي النصارى بيخرجوا عن دينهم وبيخرجوا عن تكليفهم وبيخرجوا عن مقتضى كتابهم ويطلبوا ان النصرانية تبقى في العالم كله، وينفقوا الاموال الطائلة التي لا يعلم مداها الا الله من اجل نشر النصرانية على مستوى العالم؟ لو انت عرفت السر هتعرف ان مفيش اشكال. طبعا كده في اشكال، يعني انا بسأل اي نصراني، بسأل البابا توادروس اللي هو كبير النصارى الجديد وإمامهم، إمام النصارى الجديد، بسأله سؤال: أنتم في دينكم هل الدعوة التي نزل بها عيسى في دين في الكتاب الحق هل هي عالمية؟ طبعا هم يعني بعد ما حرفوا وبدلوا جعلوها عالمية لعلة ما هذكرها، بأن عيسى على زعمهم ابن الله أرسل الله ابنه للعالم ليخلصه من المأسمة العظمى التي كانت مبدأها مأسمة آدم الذي خرج بسببها من الجنة، وجعلوا أن من تعلق بيسوع المخلص خلص من ذنوبه ودخل في ملكوت الرب وصار من المنعمين، ومن لم يؤمن بيسوع المخلص كان في العذاب وطرد ولا يدخل ملكوت الرب على عقيدتهم. يعني مش ده محل الكلام، يعني مش بناقش في الجزء ده. ايه اللي جعل هذا التحويل؟ انه اساسا حتى الكتاب بعد تحريفه، يعني حتى الكتاب الذي يسمونه المقدس او الانجيل بعد تحريفه لازال باقي فيه ما ينسب الى المسيح عليه السلام: انما بعثت لخراف بني اسرائيل الضالة، وليس فيه انما بعثت للعالمين. صحيح في بعض بقى الامور الاخرى المتعلقه بهذا المعنى اللي هو الايمان والتعلق بيسوع المخلص، بس ده مش موضوعي لان انا مش بشرح عقيده النصارى، لكن ممكن نتعرض لاي شيء لما بيجي وقته فنذكر مما عندهم. لكن اللي انا عايز اوصل له انه ليه ذهبوا لهذا المذهب؟ ذهبوا لهذا المذهب من اجل الا يبقوا للاسلام باقيه. لازم تعرف ان النصارى لحد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى اسمع الكلام ده بعد اذنك، الى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتخذوا على عاتقهم دعوة العالمين وتنصير الناس وان هم ينشئوا ابدا، بل كان منهم من كان نصرانيا ودان بذلك في اي مكان، انما كان يتعامل مع نفسه وكان يقيم امره، وكانت الممالك مملكة هرقل قائمة على النصرانية ومملكة الحبشة قائمة على النصرانية وبجوارها ممالك أخر موجودة في الكون، وممالك ضخمة جدا لم يفكر أنهم يدعوهم أو يذهبوا إليهم منصرين أو مشابه. لم تنبت هذه الفكرة بغض النظر هل هي لها أصل في تحريفهم قبل البعثة أو زكي التحريف بعد البعثة، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. المهم هو أن الآن التزكية الشديدة فيما يتعلق ببدية التنصير والاتجاه العالمي، الاتجاه العالمي بعد الحروب، بعد الثورة الفرنسية وبعد الحروب العالمية، هو من باب نحن قضينا على النصرانية لابد من القضاء على الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام إحنا هم الغرب، الغرب قرروا قرارا كأنهم آلهة. إيه القرار؟ أن يعيشوا في الدنيا بلا دين، لأن الدين هو الذي يمغص على الحي حياته. قرروا قرارا أنهم يعيشوا في الدنيا بلا دين، لأن الدين هو الذي يمغص على الحي حياته. طول ما أنت بتقوله ده حرام وده حلال وبلاش اللي في إيدك دي ما تاكلش دي، وبلاش اللي معاك دي محرمة عليك، وبلاش تعمل في البنت دي كده، وبلاش تعمل في المرأة دي كده، وبلاش الفلوس دي كده، ده ربا، لا ده كده سرقة، لا ده كده نصب، ده كده رشوة، فتتعقد الحي. فالدي ايه اللي بيعقده؟ الدين. فقالوا لا يبقى بلاش دين، ولذلك كسروا دينهم بالثورة الفرنسية. وبعدين قالوا طب ما هو الدين التاني ده حيعرفنا، فقالوا خلاص. ده كان سبب او واحد. رقم اتنين من الاسباب هو انه هم علموا ان الدين الاسلامي احد الاديان، وبالتالي حيعرفهم زي ما هم ضيعوا وكسروا وفنوا الدين النصراني ولم يبقوا منه الا اسمه، فعايزين يفنوا الدين الاسلامي. طب ليه؟ لانه دين من الاديان اللي حتعرفهم، ده رقم واحد. والاهم منها والاكبر انه ان اصحابه لن يتركوهم. فبقى عندهم دلوقتي مبدأ. ايه المبدأ؟ ان احنا عايزين نحيا، وان الدين بيعكر على الحي حتى، والمسلمين يعكرون على الاحياء اللي هم احياء، لان هم الاحياء والباقي ميتة، ما عندهمش احياء لانفسهم. هم عندهم النرجسية، هم الشعب الغربي بعد الثورات، هم نفسين نفسهم كده. كل البلاد العربية دي نعاج، حيوانات، بشر من درجة تانية، مخلوقات اخر، لكن هم عندهم قناعة ان المخلوقات الاخر دي اللي من كوكب تاني ولا من درجة تانية ولا بني ادمين بدرجات متخلفة لن يتركوهم وهم الصفوة. لن يتركوهم وهم الصفوة، لن يتركوهم وهم ايه؟ وهم الحاجة الكبيرة. 10 دقايق يبقى 57. ماشي. يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى ايه اللي حصل؟ ان هم قالوا خلاص مش عايزين حد يقرف الحي، لا من جهتنا اللي هو نصرانيتهم، ولا من جهة الجهاد، ولا من جهة المسلمين اللي هيجهدوهم ولا كذا. فكان اهم شيء عندهم هم دلوقتي مطمئنين بماذا؟ جميع الدول الغربية وجميع الدول التي لها قوام غربي ولها سياسة ولها اقتصاد ولها عسكر لا تستخدم قوتها المفرطة الا ضد المسلمين. فيما بينهم عملوا الامم المتحدة، فيما بينهم عملوا الاتحاد الاوروبي، فيما بينهم عملوا اتفاقيات دولية تضمن مفيش دولة تغير على التانية زي ما حصل في الحروب العالمية. كانوا بعض في الحروب العالمية ودمروا بعض تدمير. لو انت شفت مناظر التدمير في بعض الافلام الوثائقية القديمة تذهل، ولا زلازل ولا 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 حاجات، دمروا بعض، كلوا بعض، فقفنوا بعض. حجم القتلى اللي كانوا بيموتوا من التدميرات فوق الخيال، وحجم الموتى من الوبائيات اللي انتشرت بسبب الحروب فوق الخيال. تخيل، هذا وذاك فوق كل خيال. وبالتالي خلاص العساكر دي والقوة دي والفلوس دي هي ضد اللي ممكن يجهدونا، فعملوا مخططاتهم. وبالتالي تحولت النصرانية الى عالمية بالرغم ان اصل دينها محلية. ليه؟ مش من باب الدعوة، مش من باب الايمان، يعني مش من باب الايمان النصراني، مال من باب ايه؟ من باب ان تستعمل قوة النصارى وقوة الكفار عموما، وراها اليهود، وراها كل القوة، كل الملل في تدمير الاسلام. ولذلك هم جعلوا مخطط عالمي قائم دائم، ولو ظل 1000 سنة دمروا الاسلام ابيد واهله. فالنصيحة بتاعت ان هم لا يجعلوا من المسلمين محاربين للمسلمين. انا شرحت الجزء ده وخرجت عن الموضوع عشان افهمك يعني ايه تنصير. يعني الناس اللي بتقول لا شرعية، لا شرعية، ليبرالية، علمانية، اشتراكية، دول ايه تنصير؟ ازاي منصرين؟ ازاي حاطين صليب؟ لا مش حاطين صليب. امال ايه؟ دقين صليب على ايديهم؟ مش دقين صليب على ايديهم. امال عاملين ايه؟ عينينه في البيت مخبينه تحت السرير، ولا مخبينه تحت السرير؟ امال في ايه؟ اتغسلت دماغتهم من الاسلام، وهو ده المكسب الكبير الذي يستفيده المنصرون. وقد نفذت هذه النصيحة في البلاد الاسلامية جميعها، واستطاع المستعمرون ان يكونوا من العناصر الضعيفة، ضعيفة الايمان المخزولة، قوى منظمة بعضها احزاب سياسية وبعضها اتجاهات فكرية تربت على عين الاستعمار وسمعه، وحشيت اذهانها بما املاه اعداء الاسلام، وظل الشعور بالنقص والتبعية للغرب هو احساسها الدائم. واختير من تلك القوى افراد قدر المستعمر انهم افضل المطايا له. انتوا شفتوا بتلاحظوا ان يقول لك ان نجيب محفوظ خد نوبل، مش عارف سلمان رشدي خد نوبل، مش عارف نصر ابو زيد خد مش عارف جايزه في اوروبا، جايزه في اوروبا مش عارف ايه النجم الفضي ولا ايه في اوروبا، مش عارف فلان الفلاني، كل دول ايه بقى؟ ما هي المقومات التي اعطوا عليها؟ النبوغ والابداع والادب والفن. ايه بقى النبوغ والابداع؟ سب الله. كلهم اتفقوا، سلمان رشدي سب الله، نصر ابو زيد سب الله وسب الرسول، ووصف الدين بان هو فكره ادميه قميئه. وطبعا تابعوا على ذلك فرج فوده، وتابعوا على ذلك سيد القمني من الاحياء دلوقتي، للناس الله عز وجل ان يعطيهم ما يستحقوه. واخد بال حضرتك؟ سلمان رشدي سب الله وهدد بالقتل من كثير جدا من المسلمين، وبريطانيا اعتبرته شخصيه ساميه وتولت المحافظة عليه رسميا. ده معناه ايه؟ اختيار من تلك القوى المتفرطة افراد يقدر المستعمر انهم افضل مطايا له، فصنع لهم بطولات ضخمة واثار حولهم الغبار الكثيف، حتى خيل الامة ان على ايديه مفتاح نهضتها. كذلك احنا يمكن شفنا لما قامت الثورة العربية، احمد عرابي كان في ريحة اسلام، واتكلم بقى بلغه كده معينه، ما كانش اللغه دي ما كانش يعرفوها غير ايام الصحابه، متى استعبدتم الناس وقد قلقتهم امهاتهم احرارا. فطبعا خشيه ان تنمو في الامه بعد سقوط روح الاسلام والمسلمين بالمخططات التي ابتداها محمد علي من قبل سقوط الخلافه واستمرت حتى سقوط الخلافه، ان ترجع الروح المسلمه ترجع، وان الروح المسلمه تعود مرات ومرات، عملوا ايه؟ بدأوا يلمعوا في مصطفى كامل والنحاس ومش عارفه مين ومين ومين ومين، من باب ايه؟ من باب انه اولئك هم اهل الخلاص، ويبقوا عندهم الفكر العلماني والفكر الليبرالي، ويبقى بعيد عن المكون الاسلامي، وتجتمع حولهم الشعوب باسم السياسة وباسم المفكرين. حتى في التاريخ، حتى في النظم، حتى في الاعلام يزكوا ويكبروا ويعظموا، بحيث ان احنا يبقى عندنا مصطفى كامل ده اكبر بكتير من ابو بكر الصديق، وسعد زغلول اكبر بكتير جدا من عمر بن الخطاب، قيمة ومكانة وتعظيما وسياسة، وانه المخلص من الاستعمار، وانه هو اساسا. يعني تخيل واحد يتربى عند الفرنسيين ويطالب ضد الفرنسيين، يطالب عند الانجليز ويطالب ضد الانجليز، حاجة يعني تحس ان حتى ان احنا كانوا بيعتبرونا مخبولين، بيعتبرونا ان احنا بلا عقول. فصنع لهم بطولات ضخمة وأثار حولهم الغبار الكثيف، حتى خيل الأمة أن على أيديهم مفتاح نهضتها، مفتاح نهضتها وبناء مجدها، فطأطأت لهم الرأس، حتى إذا تمكنوا منها أنزلوا بها من الذل والدمار والخراب وخراب العقيدة ما لم تذقوا على يد أسيادهم. وإن كتاب الرجل الصنم، وهو كتاب يتناول حياة مصطفى كمال أتاتورك بأسلوب علمي وتحليل دقيق، ترجمه إلى العربية عبد الله عبد الرحمن، هذا الكتاب الذي كتبه ضابط تركي سابق ليقدم لنا واحدا فقط من هؤلاء الأفراد المصطنعين، نسج على منواله في عالمنا العربي كثير، أو نسج على منواله في عالمنا العربي كثير. وليس أدل على ذلك من أن القوة التي حكمت العالم الإسلامي بعد رحيل الاستعمار لم تكن الحركات الجهادية التي جابهت المستعمرين، بل كانت أحزابا وقوى مشبوهة تشهد أعمالها وأثارها بأنها جنت على الأمة ما لم يجنه الأعداء السافرون. شوف بقى من الأمور القدرية، سبحان الله الحكيم في قدره. ومن الأمور، أختم بس كلامي بالفكرة دي لأنها مسألة مهمة عشان أوفي بالوقت، اللي حصل إيه؟ مين اللي ضرب الإنجليز؟ مين اللي ضرب الفرنسيين؟ مين اللي جابهم في الجزائر؟ مين اللي جابهم في الإيطاليين في ليبيا؟ المسلمون بالجهاد، المسلمون بالجهاد. طب مين اللي مسك الحكم لما جم بقى عملوا ثورات تحررية وعملوا اتفاقات وبتاعوا تصفية؟ اللي مسك الحكم أعداء أزيال الاستعمار، اللي مسك الحكم أزيال الاستعمار. تخيل زي ما بيحصل النهاردة في سوريا، في سوريا النهاردة المعارضة بتعمل مؤتمرات في الدوحة. قطر دي عبارة عن جزيرة خارج امريكا، تبع امريكا خارج امريكا، كل ما يحبوا يعملوا حاجة بس يعملوها بايد المسلمين، يروحوا زقين دولة من دول المسلمين هي اللي تعمل اللي عايزاه الدول الغربية. النهاردة الجهاد قام في سوريا، والشعب السوري احيت فيه روح الجهاد، وبعد ما كان ناس بتوع بطاطين وسجاد وكلسونات وفانيلات بقوا بناس مجاهدين، الله اكبر، ربنا يثبتهم وينصرهم. طبعا دلوقتي الحمد لله رب العالمين اكتر من 80% من سوريا في ايد المجاهدين وفي ايد الجيش الحر. طب دلوقتي يبقى معنى ذلك ايه؟ ممكن يناموا ويصحوا يلاقوا بفضل الله الجيش الحر سيطر على سوريا كلها. يقول لك قبل ما سوريا كلها المجاهدون دول دورهم، بص يا عم الحاج، المجاهدين دورهم في الشارع يتقتلوا، تنتهك اعراض نسائهم، تتقتل افرادهم، يتلموا لحمه مفرومه من تحت الطيارات والدبابات، يقدموا ارواحهم شهداء مبارك عليهم الشهاده. احنا مبارك لهم ومبارك يا سيدي ومبارك عليك الشهاده انت وعيالك ومراتك. اما الحكم واما السياده فدي بقى للنخبه، دي للنخبه، زي ما عملوا معانا في مصر. الناس اتقطعت في الشوارع ودفعت دم وفجئنا بان العسكر والنخبه هم اللي بيحكموا. وبعد كده بقى حصل امور معينه الله اعلم، نسال الله عز وجل ان يصلح الامور. لكن هي دي الموضوع، الموضوع ان في كل مره من المرات تقوم ثوره، المجاهدون سواء المنظمون او اللي هو ربنا بيخلقهم سبحانه وتعالى يجاهدوا، وبعدين يجي النخبه يقول له ايه؟ مبارك عليك يا عم الحاج الجهاد، ومبارك عليك الشهاده. اي نعم، ومبارك عليك الشهاده. واما الحكم بقى والرئاسه والنظام الدولي ده لينا هنا، ده اللي حصل في دلوقتي بيحصل في سوريا. وانا بحذر اخواننا في الجيش الحر ان هم يتنازلوا عن دمائهم ويعطوها لاصحاب البدل والجرافتات، بحيث ان هم يبقى لهم، وبعدين لما يجي يكلموهم يقولوا مش انتوا خدتوا الشهاده؟ ما كفايه عليكم الشهاده. فلا بد ان نفهم، لان سوريا اللي دفعت اكبر ثمن واللي اتدمرت واللي دفع فيها دماء يعني تكفي مليون بلد، لابد ان تقود نفسها والا تخضع للنظم. وان المستعمرين بيعملوا ايه؟ يلاقي استعصى عليهم الكتف يروح ماسك من الكعب، المهم ياكل وخلاص، ياكل من اي حته من الجسم. لكن كونه ياكل من الكتف استعصى عليه يروح سايبها وماشي، لا، المستعمر والكافر والمجرم والمخطط لاسقاط الاسلام والمحارب للاسلام لما بيعرف مكان قوه للمسلمين بيحاربهم بكل ما يملك حتى لا يقوى المسلمون. ففي ليبيا وقع بينهم الفتنه وبيضربوا بعض الوقت، نسال الله ان ينجيهم من الفتن ويجمع كلماتهم على كلمه الحق. وفي مصر اديكم شايفين السياسه عامله فينا ايه، جابتنا الارض، نسال الله ان يرفع قدرنا بالاسلام. وفي سوريا امبارح كان اتعقد اتفاق وعملوا حاجه اسمها اتفاقات لجنه الموافقه او التوافق بين جبهات المعارضه من اجل ان انها تتولى الحكم وانها تاخد الاموال وتاخد السفارات وتعترف بها الدول. واول دوله اعترفت بها فرنسا، خدوا بالكم من الكلام ده، دي خدوا بالكم. وانا بوجه نداء للمسلمين في مصر وغيرها 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 وبالذات الجيش الحر في سوريا، تنبهوا فان الثوره تسرق منكم، وان انتوا هيقولوا لكم مبارك عليكم الشهاده واحنا هنمسك الحكم والملك وانتوا بقى روحوا، وبعد كده يمكن يتخانقوا معاكم ولا يضربوا فيكم ولا يعتقلوكم، الله اعلم بما هم فاعلين. فنسال الله ان ينجينا. وطبعا الكلام على المكر وعلى تغريب الشريعه وتغريبها يطول الكلام فيه، ان شاء الله نكمل في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يتبعون الحق ويطلبونه ويسعون اليه ويغارون عليه. ونسال الله ان يهدينا بهداه، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وان يستعملنا في طاعته، وان يستعملنا في نصرة دينه. واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل مني ومنكم، وان يجعلني واياكم من اهل الحق. وقبل ان اقوم من مقامي هذا احب ان اذكر بانني ارفض بكل قوه ان ينال احد من اهل ميدان التحرير او من الشباب الثوري او من الشباب الغيور على دينه او من اهل الغيره على الشريعه بما يحب او من طلاب الشريعه او من اي احد من هؤلاء، انا اطالبهم بان يكون موقفهم دائما نبيلة، وان لا ينالوا من احد ابدا، لان هذا النيل يسر اعدائنا، وهذا النيل ضد ديننا وضد ادبنا. وانا احسبكم مؤدبون لانكم غرتم على الشريعه، فينبغي ان تكونوا اهلا للعمل بالشريعه، ومن الشريعه ان نحن نقر عليها والتي خرجنا لنطالب بها ان لا نتطاول على كبرائنا، وان نحترم اجتهادهم، وان نلتمس لهم الاعذار، وان نحترم مقامهم. اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم للهدى، وان يجعلني واياكم من الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا وإياكم من المسددين، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. فكل سعينا أملنا أن يقبل، كل سعينا أملنا أن يقبل. نسأل الله أن يرد علينا سعينا، وأن يعظم علينا، أن يعظم لنا عليه الأجر، وأن يقبلنا عنده، وألا يطردنا وألا يحرمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.